السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو المجلس العاشر ولا التاسع؟ هذا هو المجلس التاسع من مجالس التعليق والشرح على تائية الألبيري، والذي ينعقد في مدينة الرياض وينقل على غرفة الإمام أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى. قد انتهى بنا الكلام إلى قول الناظم رحمه الله تعالى: وتفقد إن جهلت وأنت باقٍ، وتوجد إن علمت ولو فقدت، وتذكر قولتي لك بعد حين إذا حقاً بها يوماً عملت، فإن خالفتها وإن أهملتها ونبذت نصحاً، وملت إلى حطام قد جمعت، فسوف تعض من ندم عليها، وما تغني الندامة إن ندمت. لا يزال الناظم رحمه الله تعالى يتكلم على علاقة المتعلم بالعلم وأثر العلم على صاحبه، وأن العلم كما يقولون يتجاوز بصاحبه الحدود. فإذا كان الإنسان يظن أن العلم إنما يبقى ما بقي هو حيا، فقد أخطأ الطريق. وذلك أن من شرف العلم أن يذهب صاحبه ويبقى أثره في الناس، فيبقى هذا العالم بذكره وفضله. فيقول رحمه الله تعالى: وتفقد إن جهلت وأنت باق، وتوجد إن علمت ولو فقدت. فالناس قسمان عند الناظم: عالم وجاهل. وهذا هو حال الناس في كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الله قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فجعل الرب الناس عالمين وجاهلين، ثم إن هذا العالم يبقى ذكره بعد موته، والجاهل يفقد وهو في حياته، لأنه إنما الناس بالعلم. وقد روى الإمام مسلم في صحيحه من طريق إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. شاهد منه قوله: أو علم ينتفع به، مع قوله: إذا مات الإنسان انقطع عمله. والإنسان إنما هو حي ببقاء عمله، فإذا ذهب عمله مات على الحقيقة، فما بقي له عمل في الدنيا يجري عليه ثوابه فإنه لا يزال حيا. يدل على هذا قوله سبحانه وتعالى: يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فالحياة الحقيقية المتصلة بالآخرة هي لمن أبقى شيئا من العمل في الدنيا يجري عليه ثوابه في الآخرة. وقد جاءت جملة من الأعمال عنه صلى الله عليه وسلم، جمعها بعض أهل العلم في مصنفات، ليس هذا محلا للكلام عليها. الشاهد أن أهل العلم يبقون ببقاء علومهم حتى وإن ماتوا. ولهذا جاء في وصية الكميل في وصية علي بن أبي طالب لكميل بن زياد، وهي وصية عظيمة جدا اعتنى بها العلماء وشرحوها وأفردوها بمصنفات كالسفارين. قال فيها علي بن أبي طالب للكميل بن زياد: العلم يكسب العالم الطاعة في حياته، وجميل الأحدوثة بعد مماته. العلم يكسب العالم الطاعة الطاعة في حياته، وجميل الأحدوثة بعد مماته. أراد رضي الله عنه ورحمه أن هذا العلم مع ما فيه من الفضائل فإنه يكسب صاحبه الطاعة في الدنيا، مطاعا إن نهيت وإن أمرت، كما مر معنا في بداية النظم، مطاعا إن نهيت وإن أمرت. ويكسبه بعد موته جميل الأحدوثة، بمعنى أنه يكون حديثا حسنا للناس بآثاره وما تركه من العلم، كان ذلك في طلابه والذين حملوا العلم عنه، أو كان ذلك فيما صنفه وكتبه، وفي هذا العصر أيضا فيما سجله، فإن مثل هذه الوسائل مما تعين العبد وتعين العالم على نشر علمه وبقائه في الناس. هذا فضل عظيم تم الله به على عباده. وفي قصيدة علي بن أبي طالب المنسوبة إليه وهي مشهورة، قوله رضي الله عنه أن في التي قال في مطلعها: الناس من جهة التمثال أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، فإن يكن لهم من أصلهم نسب يفاخرون به، فالطين والماء لا فخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، إلى أن قال رحمه الله: ففز بعلم تعش حيا به أبدا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. ففز بعلم تعش حيا به أبدا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. وهذه هي الحقيقة. فأنت إذا نظرت إلى تاريخ الأمة وتاريخ الأمم حتى في غير المسلمين، تجد أنه لم يبقى الذكر إلا لمن حمل العلم، وتجد أنه يتعاصر في الطبقة الواحدة ثلاثة أصناف من الناس لهم الوجاهة: الملوك والعلماء والتجار، يعني الذين يذكرون في حال حياتهم، ولكنه لا يبقى ذكر لأحد بعد الممات إلا لأهل العلم. وقل أن يذكر أهل الملك أو التجارة إلا لبعض المميزات التي فيهم. ولذلك العلم الذي يكسب الفضائل هو الذي يبقى ذكر صاحبه. ولهذا قال القائل: وما دام ذكر المرء بالفضل باقيا فذلك حي وهو في الترب هالك. لماذا؟ لأن العلم هو الذي يكسبه الفضائل. وما دام ذكر المرء بالفضل باقيا، الفضائل والأخلاق والعمل بالعلم، فذلك حي وهو في الترب هالك، حي بذكره، لما يذكره الناس ويذكرون فضائله ويذكرون علمه. ولهذا قال الآخر: قد مات قوم وما ماتت فضائلهم، وعاش قوم وهم في الناس أمواته، عاش قوم وهم في الناس أمواته. والآخر يقول: وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسامهم قبل القبور قبور، وأرواحهم في وحشة من جسومهم، وليس لهم حتى النشور نشور. هذه الحقيقة هي التي يريد أن يوصلك إليها الألبيري رحمه الله، حثا لك على معرفة العلم ومعرفة فضله، وأن الإنسان مع حاجته للعمل ولن يطول عمره، ولو طال ما عمر نوح فإنه سينقضي عمره إلا أهل العلم. فإن أهل العلم الذين اكتسبوا الفضائل يبقى لهم علمهم. والأبيات في هذا كثيرة، الأبيات التي يعني أعرضنا عنها أكثر من التي ذكرنا في تبيين وتأصيل هذه القضية. هو يقول: وتفقد إن جهلت وأنت باق، أنت في الناس تمشي كما يمشون، ويأكل وتأكل ما يأكلون، ويشرب وتشرب ما يشربون، وتوجد إن علمت ولو فقدت، ذهب بدنه وصرت ميتا في عداد الأموات، لكن لا تجلس مجلسا إلا وتجد الناس من بعدك يذكرونك بعلمك، كما هو الحال والشأن في الأئمة المتقدمين والمتأخرين، فإن مجالس أهل العلم ومجالس أهل الدين ومجالس أهل الصلاح عامرة بذكرهم من طبقة الصحابة وطبقة التابعين ومن بعدهم، يذكرون مالكا والشافعية وأحمد، ويذكرون من جاء بعدهم كشيخ الإسلام تيمية، ويذكرون ابن القيم ويذكرون ابن عبد الوهاب، وفي هذا العصر يعني يذكرون ابن عثيمين ابن باز إلى غيرهم من أئمة الدين والسنة. هذا فضل من الله يؤتيه من يشاء، فالناظم ينبه إلى هذه القضية، وهي قضية مهمة. كون الإنسان يبقى عمله قد ذهب ذاته ويجري عليه ثوابه بعد موته، أي فضل أعظم من هذا؟ فتأتيه الحسنات. ناهيك عن أن الناس وهم ينتفعون بعلمه يستفيد الأجر والثواب، ومع هذا فإن من حقوق العالم على الناس التي يعرفها أهل العلم وحملته بعدهم أنهم لا يذكرون العالم إلا بالدعاء، فيترحمون عليه ويثنون عليه الخير ويشهدون له بالصلاح، ولو لم يكن إلا أنهم يترحمون عليه لكان ذلك كافيا. حتى أن الإمام أحمد جاء عنه بأسانيد صحيحة أنه قال: ما سجدت سجدة إلا ودعوت فيها للشافعي رحمه الله. وهذا كثير، إنما ذكرنا هذا من باب تمثيل والاستئناس، وإلا فإنك لو نظرت في تراجم الأئمة تجد أنهم يذكرون مثل هذا الدعاء. حتى قال أبو حاتم، وجاء عن جماعة حتى من الصحابة كالبراء بن عازب وغيره، أنهم ما كانوا يصلون أو يسجدون أو يقفون في مقام ترجى فيه إجابة الدعوة إلا ودعوا لعلمائهم. وهذا فضل عظيم، هذا فضل عظيم، مع ما يستفيد العالم من انتشار علمه واستفادة الناس من علمه، أيضا الذين جاءوا من بعده ترحمون عليه. ثم قال رحمه الله تعالى: وتذكر قولتي لك بعد حين إذا حقا بها يوما عملتها. وينبهك على أن الشأن ليس في القول، ومن بديع ما يقال في مثل هذا الباب ما قاله بعض العلماء، قال: النصيحة سهلة ولكن الصعب قبولها. والقبول فيه شراح الصدر وفيه العمل بها. ويقول: وتذكر قولتي لك بعد حين، بعد حين، لكن الله أعلم بهذا الحين، فقد يكون هذا الحين عند غرغرة الروح وقرب الأجل فلا ينتفع الإنسان بشيء، وقد يكون هذا الحين متقدما على هذا لكنه فات على الإنسان شيء كثير ضيع فيه وفرط، بعد حين. ولهذا هو هذا فيه نوع يعني من التهديد، فيه نوع من التنبيه من التقريع، ويقول: ستذكر قولتي لك بعد حين. طب متى هذا الحين؟ ربما يكون هذا الحين حين لا ينفع ندم ولا ينفع استدراك. وتذكر قولتي لك بعد حين إذا حقا بها يوما عملت. فإذا عملت بهذا النصح الذي قدمته لك والذي سيأتي مما تستقبله، ستذكر قيمة هذه النصيحة، ستذكر فضلها ومكانتها، وأنها كانت لك نورا، وأنها كانت لك بمثابة النور والحياة التي لا يمكن أن تستغني عنها. تذكر قولتي لك بعد حين، لكن متى؟ إذا حق بها يوما عملتها. هل لأن الألبيري هو قائلها؟ لا، لكن لأن العلم هو الحاكم بها، النصوص من الكتاب والسنة، هذا أثر العلم. هذا ذكرنا في مجالس متقدمة كلام ابن بطة وكلام الأجري وكلام ابن القيم في أن طاعة أهل العلم واجبة ومعصيتهم محرمة، معصيتهم محرمة. لما؟ لما يقضون به من العلم، لما يقضون به من العلم والحكمة التي إما أن تكون منصوصة من في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو تكون مما استنبطوه وفتح الله به عليهم. وتذكر قولتي لك بعد حين: إذا حقا بها يوما عملت، فإن أهملتها ونبذت نصحا وملت إلى حطام قد جمعت. هنا يقول: إن أهملت ما قدمته لك وما سيأتي مما سأذكره، وإن أهملتها ونبذت نصحا، نبذت يعني طرحت النصح، النبذ معناه الطرح واللفظ، نبذ الشيء، فلم تلتفت إلى هذه النصائح ولم تلتفت إلى هذه التوجيهات ولم ترفع بها رأسا، نبذت نصحا، هنا نكر. مثل هذا نحن نستأنس بالوجوه البلاغية، وإلا فإن النظم أحيانا يكون هو الحاكم، ولكن الألبيري كان من بلغاء الشعراء رحمه الله، كان ليس من القرون المستشهد بها، لكن أقول لك يعني هذا المعنى المنكر لا ينبغي لك أن تنبذ أي نصح مهما كان، لأنه يعم تنكير عموم، حتى وإن كان في سياق الأثبات، على خلاف بين الأصوليين والبلاغيين فيما يتعلق بالنكرة في سياق الإثبات. يقول لك: وإن أهملتها ونبذت نصحا، أي نصح؟ إنسان ينصحك بأداء شيء يسير سهل قد لا يكون فيه من الأجر ما هو كبير، لكنه أجر وفضل من الله سبحانه وتعالى، فلا تنبذه حتى إذا كان هذا من الأشياء الكمالية التي يحسن بها نوع من خلقك أو أدبك أو ما أشبه ذلك، فلا تنبذه. إن أهملتها ونبذت نصحا وملت، تجنبت وجنحت إلى حطام قد جمعت. حطام، تعرفون الحطام؟ يعني حطام الشيء المتحطم، حطام الحطب، حطام الزجاج، شيء محطم لا يمكن أن يجتمع لك حتى تكون منه شيئا أو هيئة أو شيئا فيه مصلحة. هو في حقيقته الآن موجود أمامك، لكن ما الذي يؤول إليه أمره؟ أنه حطام. وملت إلى حطام قد جمعت. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله ضرب للدنيا مثلا بمطعم ابن آدم ومشربه. لا بأس يا أبا عائشة، لا بأس، غبار ومكيف لا بأس، يلطف الجو إن كان يعني شوية الحمد لله تعبان. ما الذي قلنا فيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله، وما كان ينبغي أن نقطع الحديث، إن الله ضرب لمطعم ابن آدم ومشربه، إن الله ضرب الدنيا مثلا، إن الله ضرب الدنيا مثلا لمطعم ابن آدم ومشربه، وإن قزحه وملحه فلينظر إلى ما يصير. مثل عجيب، طبعا الحديث في صحيح الجامع للإمام الألباني رحمه الله: إن الله ضرب لمطعم ابن إن الله ضرب الدنيا إن الله ضرب مطعم ابن آدم مثلا للدنيا، وإن قزحه وملحه. الطعام الذي يأكله الإنسان يضع عليه التوابل والبهارات والأملاح من أجل أن يزينه ويحسنه، ما ماله؟ فلينظر إلى ما يصير. ولم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام ما يصير إليه، لأنه شيء معلوم يعلمه كل البشر وغير البشر. فلينظر إلى ما يصير. وملت إلى حطام قد جمعت. والناظم رحمه الله سيكرر هذا المعنى عندما سيذكر المال والمقارنة بينه وبين العلم: جعلت المال فوق العلم جهلا، لعمرك في القضية ما عدلت، وبينهما بنص الوحي بون ستقرأه ستعلمه أو ستعرفه إذا طه قرأت. وذكر هذا المعنى في أكثر من موضع، سنرجع الكلام عليه إلى المقارنة بين المال وبين العلم. وملت إلى حطام قد جمعت، ما الأمر الذي سيصل إليك بعد ذلك؟ وملت إلى حطام قد جمعت فسوف تعض من ندم عليها، وما تغني الندامة إن ندمت. إذا أهملت النصيحة ونبذتها ووصلت إلى مرحلة لا يسعك أن ترجع فيها كما يقولون إلى الوراء، ولن يستطيع ذلك أحد إلى الناس من الناس، تقيل لبعض السلف قف أريد أن أكلمك ساعة، قال أوقف الشمس. هذا أيضا كثير عنهم رضي الله عنهم وحفظك الله ورحمهم. والناظم رحمه الله يعني يريد أن يؤكد هذا المعنى، وملت إلى فسوف تعض من ندم عليها. أصل الندم حسرة القلب ولوعته، ومحله القلب كما يقول ابن القيم رحمه الله، إلا أن اليدين أكثر تعبيرا عن هذا الندم والحسرة الواقعة فيه، يعني في القلب. ولهذا ذكر الله هذا المعنى في موضعين من الكتاب. قال الله سبحانه وتعالى في قصة الرجلين في سورة الكهف: فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها. من طبيعة ابن آدم أنه إذا خسر شيئا وتحسر عليه قلبه عبر عنه بيديه، فيصير يقلب، أصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها حسرة وندما ولوعة. ذكر الله هذا المعنى، هذا في أمور الدنيا. وفي أمور الدين ذكر الله سبحانه وتعالى في التحسر على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في قوله جل وعلا: ويوم يعض الظالم على يديه. ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى، هذا هو الحسرة، ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. وهنا الناظم قال: فسوف تعض من ندم عليه. والعض حقيقة، ليس كما يقول بعض المفسرين وبعض الشراح أنه كناية عن شدة الندم والحسرة، لا. حتى الإنسان إذا نظرت إليه أحيانا تجد أنه يتندم، فبمجرد الندم يعض على أصابعه، طبيعة في الإنسان. والتقليب الكفين أيضا هو على حقيقته. والله عز وجل هنا لم يذكر الأنامل والأصابع، بل قال يعض. هذا متى؟ في الآخرة. أمور الآخرة غيب لا يعلمه إلا الرب سبحانه وتعالى. يوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. فسوف تعض من ندم عليها، لكن وما تغني الندامة إن ندمت. هل يغني الإنسان أن يندم وأن يتحسر وأن يتكلم بهذا الندم وبهذا الحسرة؟ لا يغني، إلا إذا كان مرحلة انتقالية بين الخير والشر. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: إن لكل عامل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد ضل، في رواية إلى بدعة فقد ضل. والحديث في الصحيح المسند لشيخنا مقبل رحمه الله تعالى. فهذا لكل عامل شرة ولكل شرة فترة، هذه الفترة هي التي يعني صح التعبير عنها، إن صح التعبير يقال فيها فترة انتقالية، فيفتر الإنسان، لكن بعد هذه الفترة وهذا الفتور إلى أين يكون مآله؟ إن كان إلى رجوع إلى الأحسن وإلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام هذا هو الهدى والخير، إن كان إلى غير ذلك فقد ظل. وهنا الناظم رحمه الله يقول: فسوف تعض من ندم عليها وما تغني الندامة إن ندمت. لكن الندامة هي تغني إذا كان الإنسان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا يقول: الندم توبة. الندم هو مرحلة ابتدائية للتوبة، حسرة القلب وتلوعه هذا نوع من التوبة. وأما إذا كان الإنسان في مرحلة الندم لا ينفعه فيه الندم، فهذا ما يزيده إلا آلما وحسرة. ولهذا قال الله عز وجل: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وأيضا في قوله تعالى: يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا ينفق وثاقه أحد. وهذه المعاني التي زبرها وصاغها وساقها الألبيري رحمه الله تعالى معاني جليلة عظيمة، كلها كما ترون مع مع قلة التركيز والقصور في فهم معانيها، إلا أنها احتوت شيئا كثيرا من التنبيه على ما يسلكه الإنسان في العلم وعلى حقوق العلم. سنكتفي بهذا إن شاء الله، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.